أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نكون محمديين؟ في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف تعم الفرحة وتتعاظم الآمال وتكثر الطلبات. أغلى الآمال والطلبات هو ما ورد الحديث عنه في الدعاء الذي أورده الشيخ الطوسي عليه الرحمة في أعمال نوافل شهر رمضان في كتاب مصباح المتهجد. أورد صيغة من صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد فيها: اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلواتك عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما. إذن أغلى الطلبات، العيدية الأعظم التي يجب أن نطلبها في أجواء المولد النبوي الشريف، هي أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، أن يعرفنا الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. هذا الهدف، هذه الأمنية الأعظم، هذه الغاية التي يجب أن تكون مطلبنا في هذا العيد، أن تكون عيديتنا منه سبحانه وتعالى أن نكون محمديين. هذا الأمر يستدعي أن نعرف كيف نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبقى معه. الجواب: يتوقف ذلك على أمرين. الأمر الأول: معرفة أهل البيت عليهم السلام كما أراد الله عز وجل وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: معرفة الإمام الحسين عليه السلام بالخصوص. يعني لا يمكن أن يكون محمديا، لا يمكن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن يراه في الآخرة ويكون معه وفي صحبته ويوفق لذلك في الدنيا ليكون كذلك في الآخرة، إلا من عرف أهل البيت عليهم السلام. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وبقرينة ودلالة ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، نعرف أن الأجر الذي يريده صلى الله عليه وآله وسلم هو لنا أن نكون مع أهل البيت، أن نحب أهل البيت ونتبعهم لننجح في الامتحان المحمدي بمعرفة أهل البيت عليهم السلام. يمتاز المسلم عن الناصب، المسلم بإجماع الشيعة والسنة الذي يحب أهل البيت، والناصب هو الذي ينصب العداء لأهل البيت. اتفق المسلمون شيعة وسنة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذه الحقيقة، ومن جملة تأكيداته صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. إذن المسلمون متفقون على أن حب أهل البيت عليهم السلام هو الذي يوصل إلى رسول الله، هو الذي يجعل الشخص محمديا. طبعا المقصود الحب وليس مجرد ذكر أهل البيت. الآن نجد أن هناك من لا يجرؤ على ذم أهل البيت علنا، على المس بأهل البيت علنا، ويدعي حبهم في الظاهر إلا أنه في الواقع هو ناصبي ينصب العداء لهم. الآن نحن في هذا العصر أمام فرز حقيقي بين من هم من أمة رسول الله وبين من هم شيعة آل أبي سفيان وأتباع بني أمية. في الأحداث الأخيرة في الشام، في بدايات الأحداث، قال هذا الذي قتل أخيرا علوش، خاطب مقام السيدة زينب، بل تجرأ على السيدة زينب عليه السلام وقال لها: سترحلين مع رحيل بشار الذي لا يحب السيدة زينب عليه السلام، لا يحب أهل البيت. والذي يتجرأ على مثل هذا الكلام هو في الحقيقة لا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يتجرأ على مقام الشهيد حجر ابن عدي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الموالين لأهل البيت عليهم السلام الذين قدموا الروح في سبيل خط الولاء، لا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الوهابيون، جماعة ابن تيمية، جماعة ابن عبد الوهاب، الدواعش، التكفيريون، مهما سميتهم هؤلاء نواصب، مهما رفعوا من الرايات التي كتب عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل هو موقفهم من أهل البيت، والدليل الثاني أنهم يحرمون السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل هؤلاء الدواعش وأسيادهم الوهابيين، جماعة آل سعود، هؤلاء أمويون يحبون أبا سفيان وآل أبي سفيان ويدافعون عن معاوية ويزيد، ولا يجرؤون أن يقولوا أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم في الحقيقة أصلا لا يحبونه. والدليل كما ذكرت الآن، الأدلة كثيرة لكن أذكر الآن دليلين. دليل الأول أنهم لا يحبون أهل البيت، وكلام علوش اللي ذكرت لكم إياه قبل شوي أنه يخاطب السيدة زينب: سترحلين مع رحيل بشار، بدل على حقد. يعني هل يوجد مسلم في العالم يمكن أن يتجرأ على مقام السيدة زينب سلام الله عليها؟ المسلمون في مصر كيف يتعاملون مع مقام السيدة زينب عليه السلام. تأتي المسيرات أفواج. وحدثني أحد السادة كان في القاهرة أنه يرى المواكب تدخل إلى حرم السيدة زينب عليه السلام والهتاف بالزهراء وأبيها بالكرار أبي الأطهار. وفي أربع رياح الأرض لا تجد مسلما لا يحب السيدة زينب عليه السلام ويقدسها. فعندما يتجرأ هؤلاء على مقام السيدة زينب معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جئنا إلى مسألة منعهم حتى السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن تيمية يقول إذا أراد الشخص أن يسافر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول فهذا سفر معصي. أولا هنية غلط والزيارة حرام والسفر يكون سفر معصي. فإذا وصل إلى المسجد مثلا سافر بنية الصلاة في المسجد النبوي وصل، هل يجوز له أن ينظر إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ يقول في المرة الأولى يجوز على كراهية. شو هالحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا البحث العلمي يوصلنا إلى أن هؤلاء ليسوا موحدين أصلا. وابن بطوطة الرحال المعروف ينقل عن ابن تيمية رآه على منبر الجامع الأموي في دمشق وهو ينزل على المنبر، نزل درجة وقال والعياذ بالله إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء كما نزلت أنا عن المنبر درجة، يعني أنه الله عز وجل والعياذ بالله جسم مش ليس كمثله شيء، أنه يقول بالتجسيم. إذن شيء طبيعي جدا أن معرفة أهل البيت عليهم السلام واتباعهم يجعلنا نميز بين المسلم والناصبي. هذا الشرط الأول الذي قلت يوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الذي يوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو معرفة الإمام الحسين عليه السلام. بمعرفة أهل البيت يمتاز المسلم عن الناصبي، بمعرفة الإمام الحسين سلام الله عليه بالخصوص، والوصول إلى معرفة مكتملة ناضجة يتم التثبيت لمعرفة أهل البيت، يتم الاستقرار في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسين مني وأنا من حسين تشير إلى موقع خاص للإمام الحسين عليه السلام في الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يمكن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من جاء عن طريق الحسين عليه السلام، بمعرفة الحسين سلام الله عليه. إذا وفق الإنسان لمعرفة أهل البيت عليهم السلام عموما ومعرفة الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص أمكنه أن يستقر في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبمقدار العلاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه يكون القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العيدية العظيمة التي نريد أن نطلبها في أجواء ذكرى المولد النبوي هي أن نكون حسينيين حقا لنكون محمديين صدقا، وبالنتيجة نكون موحدين كما أراد الله عز وجل أن نوحد. في هذا المجال يجب على كل مسلم أن يدقق في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحسين، ليحاول أن تكون معرفته للإمام الحسين سلام الله عليه كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث سابق ذكرت أن مجالس العزاء التي جاء بها الوحي، يعني في عنا أحاديث قدسية تتحدث عن مجالس عزاء، وفي عنا مجالس عزاء قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجالس عزاء السماء الوحي ذكرت بعض النماذج منها سابقا، وذكرت في حديث بعد ذلك الحديث مجلس عزاء نبوي. ونحن نريد في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف أن نقترب من الإمام الحسين، لأن هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنكون محمديين. يجب أن نقف عند أبرز مجلس عزاء قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام الحسين عليه السلام. هذا المجلس العزاء الأبرز ولعله الأطول يتحدث عما يجري على أهل البيت جميعا بالتفصيل، ويقف بتفصيل أكثر عندما يجري على الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا المجلس حدثت به السيدة زينب عليه السلام الإمام السجاد سلام الله عليه، وهو أعلم منها به، لكن على أبواب كربلاء، على أبواب الخروج من كربلاء، مغادرة كربلاء، رأت السيدة زينب عليه السلام الإمام السجاد في حالة كما سيأتي هو يصفها سلام الله عليه، وهو إمام الزمان، واقتضت المصلحة أن يصل هذا الخبر إلى الأجيال عن طريق السيدة زينب تحدث به الإمام السجاد إمام زمانها سلام الله عليه. هذا النص طويل، ممكن درس اليوم ما يكفي الاستعراض كله، إن شاء الله تجي البقية بالدروس القادمة، لكن أريد في البداية أن أعطي فكرة عن أهميته، قديش هذا الحديث مهم. الحديث الذي حدثت به السيدة زينب الإمام السجاد عليه السلام إمام زمانها سلام الله عليها يمكن أن نسميه بالعهد المعهود، لأنها ستقول في هذا الحديث إن هذا العهد معهود من جدك إلى أبيك وعمك، يعني أنه ما ورد في هذا النص هو عهد من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد به إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه، عهد به يعني أوصى به الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام جميعا. هذا العهد المعهود، هذا الحديث الطويل يقول عنه الإمام السجاد عليه السلام بعد أن حدث به زائدة، شخص اسمه زائدة، يقول له خذه إليك، أما لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولا لكان قليلا. إنه هذا الحديث العظيم لو أنك أمضيت سنة وأنت تنتقل من بلد إلى بلد، تقطع الصحاري وتصعد الجبال وتهبط الأودية لتصل إليه، لو سنة بقضي واحد حتى رايح جاي مسافر حتى يحصل هذا الحديث لكان قليلا. السنة بتكون قليلة مقابل عظمة مضامين هذا الحديث. إذا نحن سندخل في التعرف على الأمور التي ترد في هذا الحديث، وينبغي أن نتنبه إلى أنه عظيم لنشد الانتباه أكثر إلى كل مفاصله. هذا الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام على قسمين. القسم الأول هو مدخل إلى العهد المعهود، أن الإمام السجاد عليه السلام يقول عندما أردنا أن نخرج من كربلاء ونظرت عمتي زينب عليها السلام إلى الحالة التي كنت فيها ورأتني أجود بنفسي فقالت لي ما لي أراك. الآن أقرأ النص بالتفصيل. ثم بدأت تحدثه إن الله عز وجل سيبعث أناسا معروفون في السماء ويجهلهم أهل الأرض فيدفنون هذه الجثث التي تراها، وينصب الله عز وجل علما لهذا الطف، وتعرف كربلاء في أربع رياح الأرض وتصبح مقصدا للزوار. ثم تحدثه بأنها تعرف ذلك من رواية أم أيمن التي سألت السيدة زينب عليه السلام عن مضمون هذه الرواية وعما ورد فيها أمير المؤمنين عليه السلام متى بعد أن ضربه ابن ملجم، سألته وأكد لها ذلك وحدثها الأمير عليه السلام عن أنهم سيدخلون إلى الكوفة سبايا. هي المقدمة للإمام السجاد عليه السلام يحدث بها هذا الراوي اللي اسمه زائدة. ثم يبدأ نص الحديث الذي هو عبارة عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيت علي والزهراء عليهما السلام، وعملت الزهراء سلام الله عليها نوعا من الطعام يسمى حريرة، وبعد أن أكلوا رمق النبي صلى الله عليه وآله وسلم السماء بطرفه، وفي البداية كان قد ظهر عليه السرور بهالاجتماع الرسول مع أهل البيت صلى الله عليه وعليهم، ثم رمق السماء بطرفه وظهر عليه الحزن وبدأ البكاء والنشيج. وعندما سئل عن السبب تحدث بهذه الرواية الطويلة عما يجري على أهل البيت عليهم السلام من بعده، وهو يبين أن هذا يعني ما خلاصته أن هذا هو الطريق الوحيد لبقاء الإسلام. إذن الرواية التي يرويها راوي اسمه زائدة عن الإمام السجاد عليه السلام هي على قسمين. القسم الأول ما حدثت به السيدة زينب عليه السلام الإمام السجاد سلام الله عليه عما سيؤول إليه وضع كربلاء في العالم، والقسم الثاني الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في بيت علي والزهراء عليهما السلام. في البداية القسم الأول عن قدامة ابن زائدة عن أبيه يعني زائدة، قال الإمام السجاد عليه السلام واصل خبر أنه هذا زائدة بروح على كربلاء بعض المرات، طبعا كانت زيارة كربلاء في زمن الإمام السجاد عليه السلام قليل جدا. الإمام السجاد سلام الله عليه بعد كربلاء أمضى سنين في خيمة شعر في البادية. صوروا ولا واحد يقتل كيف تتعامل السلطة مع ابنه، خصوصا بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام، وأن الناس قد يجتمعون حول ابنه الإمام السجاد سلام الله عليه. فكان زيارة إلى كربلاء شبه مستحيل، يعني صعب جدا وفيها مخاطرة. الإمام السجاد عليه السلام كان يخرج من الصحراء ويأتي إلى النجف الأشرف يزور، ثم يزور كربلاء. وفي إحدى زياراته إلى النجف الأشرف زار الأمير عليه السلام بزيارة أمين الله التي نقرأها: السلام عليك يا أمين الله في أرضه. فبها الظرف اللي الناس ما عم بيزوروا الإمام الحسين عليه السلام، عرف الإمام السجاد عليه السلام بأن هذا الراوي زائدة يزور الإمام الحسين عليه السلام أحيانا رغم الخطر. يقول زائدة: قال علي بن الحسين عليهما السلام: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله عليه السلام أحيانا، فقلت إن ذلك لكما بلغك. فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك؟ أنه هو مش شخص مغمور، شخص معروف من الوجهاء، والسلطان بيحترمه بس مش عارف شو عقيدته السليمة. ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا، والواجب على هذه الأمة من حقنا. شو بجاوب زائدة؟ فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يصير عليه يصير. أنا واجبي أني كون على محبة رسول الله وأهل البيت، هذا التوحيد الصحيح الذي يتناسب مع من أراد الله بدأ بكم. فقال الإمام السجاد عليه السلام: والله إن ذلك لكذلك، يعني من قبيل أنه حقا تعني ما تقول، والله إن كذلك، والله إن ذلك لكذلك، يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا. يعني الإمام السجاد عليه السلام ثلاث مرات قال: والله إن ذلك لكذلك، فيرد زائد يقول: والله إن ذلك لكذلك، لأهمية المسألة. فقال الإمام السجاد عليه السلام: أبشر ثم أبشر ثم أبشر، فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة. هون منوصل للقسم الثاني اللي هو الرواية اللي بتحكي عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت علي والزهراء عليه السلام. هاي الرواية القسم الثاني. هلأ بيحكي الإمام السجاد عليه السلام قصة حديث السيدة زينب بهذه الرواية معه في كربلاء. بعدان بيقول شو قالت له السيدة زينب، يعني بصير القسم الثاني هون. يضيف الإمام السجاد عليه السلام: إنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي عليه السلام، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يواروا لم يدفنوا، فيعظم ذلك في صدري ويشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت علي الكبرى، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ قلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعراء، مسلبين لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء عليه السلام لا يدرس أثره. مش قالت السيدة زينب عليه السلام يا يزيد فوالله لا تمحو ذكرنا؟ إذا اليقين الزينبي كان يستند إلى علم من الله عز وجل عندها أن كربلاء كانت يعني المعركة فيها كانت بداية النصر الإلهي المؤزر وبقاء الإسلام وزوال بني أمية. ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميصه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. فقلت وما هذا العهد وما هذا الخبر؟ أول شيء خليني أقف عند ملاحظة أن المحمدي الصادق الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة لا يمكنه في أجواء عيد المولد النبوي إلا أن يركز أن يعرفه الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون معه. كيف نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال الحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام. ومعرفة ما جرى على سيد الشهداء وما جرى على أهل البيت من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجعلنا نعرف كيف نتفانى في حب الإمام الحسين وحب أهل البيت عليهم السلام لنكون محمديين حقا وصدقا. أنا حبيت أن يكون الحديث بهالمجال لأننا عندما نطلب عيديتنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبينه طرفة عين أبدا، لا يمكننا أن نحقق هذا الطلب إلا إذا كنا حسينيين، يعني مع أهل البيت جميعا ومع الحسين عليه السلام بالخصوص، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. ونحن نجمع في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الفرحة والحزن كما جمع هو في هذه الرواية كما سيأتي معنا، أنه عندما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الحديث في البداية كان يعلوه السرور، تغمره البهج الفرحة بأهل البيت عليهم السلام، نزل الوحي عليه يهنئه بأهل البيت عليهم السلام ويحدثه بما يجري عليهم من بعده، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكاء وصل إلى حد النشيج. نشيج واحد يبكي عم يطلع صوت لبكائه، إذا النشيج. وممكن يكون النشيج هو الصوت القوي بينما النحيب قد يكون أخف أو أدق. فإذا جمع صلى الله عليه وآله بين الفرح والحزن في هذا الحديث، وجمع بين الفرح والحزن يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام. فإذا تحدثنا في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف عما يوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاولنا أن نجمع بين الفرحة والحزن، بين طلب الأيدي وبين التفجع لما جرى على أهل البيت لنستحق هذه الأيدي أن نكون محمديين حقا، فنحن نكون قد تأسينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام السجاد عليه السلام يقول: فقلت: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟ فقالت: حدثتني سيدة زينب عليه السلام، قالت: حدثتني أم أيمن. أم أيمن حاضنة الإمام الحسين سلام الله عليه، مقربة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعادة في بيته على تواصل دائم مع رسول الله وأهل البيت. حدثتني أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار منزل فاطمة عليها السلام في يوم من الأيام، فعملت له حريرة، نوع من الطعام عبارة عن طحين مثلا وحليب وما شابه، فعملت له حريرة صلى الله عليهما، وأتاه علي عليه السلام بطبق فيه تمر، ثم قالت أم أيمن: فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن. هذا الحديث مين بحدث في مين؟ سيدة زينب عليه السلام سمعته من أم أيمن وهي تحدث به الإمام السجاد عليه السلام. متى؟ على أبواب الخروج من كربلاء، عندما رأته يجود بنفسه لما يرى. طبعا هون لازم يكون واضح أن الإمام السجاد سلام الله عليه أعلم من السيدة زينب بهذا الأمر وغيره، هو إمام زمانها، وهذا عهد من رسول الله إلى الأئمة من بعده، والإمام السجاد أحدهم، وكل ميراث الأنبياء صار عند الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وارث النبيين، الإمام السجاد وارث وارث النبيين. لكن مثلا في الروايات هناك حديث بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. هنا يرد السؤال: هل كان الأمير عليه السلام لا يعرف هذه الأمور؟ ما كل مسائل تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمها، وقد يتكلم معه الرسول صلى الله عليه وآله بأمر جديد، وقد يتكلم معه بأمر كان قد علمه الأمير عليه السلام سابقا، لكن في مصلحة أن يصل إلى الأجيال. يعني السيدة زينب عليه السلام عم تحدث الإمام السجاد، مش أنه الإمام السجاد لا علم له بهذا الأمر، وإنما المصلحة هنا في وصول هذه المضامين إلى الأجيال القادمة. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من تلك الحرير هذا الطعام، وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وشربوا من ذلك اللبن، ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده. هون لحد هون جو السرور، وعلي عليه السلام يصب عليه الماء، فلما فرغ من غسل يده هون رمق السماء بطرفه، وكان السرور هو الذي يعم الموقف. شوي تبدل السرور إلى حزن وبكاء ونشيج، وأهل البيت جميعا متهيبون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السبب، إلى أن صار الجو مناسب، فعلي عليه السلام والزهراء سلام الله عليها سألا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السبب، فكان هذا الحديث الذي يتضمن ماذا سيجري على أهل البيت من بعده. فلما فرغ من غسل يده النبي صلى الله عليه وآله مسح وجهه، ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام نظرا عرفنا فيه السرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا، ثم وجه وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعا، ثم خر ساجدا وهو ينشج بكاء مع صوت، فأطال النشوج وعلى نحيبه. أنا لما بقول مجلس عزاء قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا راح نشوف كل الفجائع التي واجهت أهل البيت عليهم السلام بعده صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عنها. فأطال النشوج وعلى نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطر، كأنه صب المطر يعني. فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسين، وحزنت معهم لما رأينا من رسول الله صلى الله عليه وآله. أم أيمن عم تقول موجوده، هي عم تحكي مع السيدة زينب عليه السلام بهذا المضمون، إلا أنه سيطر الحزن على الكل. أم أيمن حزنت معهم، وهبناه أن نسأله حتى إذا طال ذلك، يعني بعد فترة، قال له علي وقالت له فاطمة عليهما السلام: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك. تصوروا أنه نحن بنسمع بخبر تفجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا المؤمن لا يحتمل، فكيف لما المعصومين عم بيشوفوا الدم؟ والمعصوم هو صاحب القلب الألين، يعني لم يؤثر في قلبه ولا معصي إطلاقا، قلبه تجلي الرأف واللين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أخي، سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط، يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، توفيق الله عز وجل للأمير عليه السلام نصرة الإسلام وإعجاز القرآن، توفيق للزهراء عليه السلام توحيدها لإله محمد العظيم، عبادتها ومقاماتها العظيمة عند الله عز وجل، الأسرة الحسنين عليهما السلام وموقعهما من استمرار الوحي وكل رسالات السماء: وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم إذ هبط علي جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وصبتيك، فأكمل لك النعمة وهنأك العطية بأن جعلهم وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة لا يفرق بينك وبينهم. نحن لما نطلب العيدية في أجواء المولد النبوي أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد وأن نعرف أهل البيت عليهم السلام ونكون معهم لنصل إلى هذه المرتبة: لا يفرق بينك وبينهم، يحبون كما تحبى، يعني أهل البيت وشيعتهم اللي هن شيعتك الحقيقيين يا رسول الله، يعطون كما تعطى، تصلهم الحبوة الهدية كما تصلك، ويعطون كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا. لحد هون جانب السرور، هلأ بيجي جانب الحزن: على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا، هذا المقام العظيم لعبادة الله عز وجل، والصبر في خط العباد، الصبر على الأذى، الصبر في ساحات الجهاد في سبيل الله، على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا ومكارها تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك، براء من الله ومنك، خبطا خبطا وقتلا قتلا، شتى مصارعهم، نائية قبورهم، خيرة من الله لهم ولك فيهم، فاحمد الله عز وجل على خيرته وارض بقضائه، فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم. ثم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث عما يجري على أهل البيت عليهم السلام بالتفصيل. سأذكر هنا فقط الفقرة الخاصة بما يجري على أمير المؤمنين عليه السلام كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جبرائيل: يا محمد، إن أخاك مضطهد بعدك، مغلوب على أمتك، متعوب من أعدائك. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث الأمير عليه السلام بما يجري من بعده. قال له الأمير: هل تأمرني أن أحمل سيفي وواجههم؟ قال: لا، إن وجدت أنصارا فواجه المنحرفين، جماعة الانقلاب على العقاب، وإن لم تجد فالصبر الصبر. فإذا كان مأمور بالصبر. ليش مأمور بالصبر؟ لأنه إذا واجههم ورأوا أنهم لن يستطيعوا أن يحصلوا على عظمة الحكم والمصاري والجاه والدنيا، فسيعلنون الارتداد عن الإسلام. والعشائر كانت كلها إلها ثارات عند رسول الله وأهل البيت، كان ما بيظل في إسلام. فأين أحسن؟ يظل إسلام مخلوط، مش معروف وين الصح وين الباطل، وأهل البيت عليهم السلام بيكملوا مع الناس بيوضحوا لهم، أو أنه لا ما يظل الإسلام بالمرة. كان الأمر الإلهي أن الإسلام سيبقى مع هذا الامتحان الإلهي. والشاطر وشطارته، الله عز وجل بدوش طلاب فاشلين، بدو طلاب يكونوا أذكياء. المتدين هو الذي يحقق، يبحث ويصل إلى الحقيقة. وإذا كان لا يبحث ويتبع ما يسمعه وبدون تمحيص، فإذا سيحاسب يوم القيامة ويكون من الهالكين. مغلوب على أمتك، متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك، يقتله أشر الخلق والخليقة وأشقى البرية، نظير عاقر الناقة ببلد تكون إليه هجرته، يعني الكوفة اللي هاجر لها الأمير عليه السلام. لما هاجر من المدينة جاءه، يريد أن يهاجر، جاءه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه مكان هجرة الرسول، إذا بتظل هون بالمدينة. فقال عليه السلام: إن لأهل الشام وثبة وأريد أن أكون قريبا منهم. هو إجا على الكوفة حتى يكون قريب من الشام، لأنه يعلم بما سيقول إليه أمر معاوية في وقته. فإذا شهادته تكون في بلد تكون إليه هجرته، يعني الكوفة، وهو مغرس شيعته وشيعة ولده، وفيه على كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم. إذن الكوفة بالإضافة إلى أنها مكان اللي يستشهد فيه الأمير، الكوفة إلى هذا الموقع مغرس الشيعة، يعني على الرغم من الشيء السائد وأنه أهل العراق وكيف اشتغلوا، الخير الموجود في العراق أكثر بكثير مما نتصور. والآن في معارك الشام تشارك أعداد كبيرة من المجاهدين العراقيين جنبا إلى جنب المجاهدين في المقاومة الإسلامية من لبنان. فإذا الأمير عليه السلام هذا ما يجري عليه، هذا ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتحدث عما يجري على الإمام الحسين وتفاصيل وفي يأتي الحديث عنها إذا قدر الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمني السيد علي القاضي قدس سره، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق وباقي شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله، وبنية التفريج عن الأسرى خصوصا العلماء الشيخ النمر والشيخ السلمان والشيخ الزكزاكي، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.